التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد عبدالله نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية. ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي تنتقد صمت الغرب تجاه جرائم الصهاينة. والرئيس السوري بشار الأسد يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة بالانتخابات الرئاسية والتصويت لمن يمتلك الأهلية اللازمة، معلنا دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في البت بأهلية المترشحين. وفي لقاء مع نواب البرلمان عبر الاتصال المرئي، اعتبر آية الله الخامنئي حضور مدراء أقوياء وأكفاء في تسوية المشاكل الأساسية للمواطنين عاملا مهما في زيادة المشاركة بالانتخابات، مقدما شكره للمرشحين المرفوضة أهليتهم الذين تقبلوا بثبات قرار مجلس صيانة الدستور. وقال سماحته إن الانتخابات تجري يوما واحدا لكن تأثيراتها تبقى على مدى عدة أعوام، معربا عن أمله بأن تكون مبعثا لشموخ البلاد خلافا لرغبة الأعداء. وللمزيد حول كلمة قائد الثورة الإسلامية بشأن الانتخابات الرئاسية في إيران نتابع التقرير التالي.
الانتخابات الرئاسية القادمة في إيران شكلت محور كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال لقائه نواب مجلس الشورى الإسلامي عبر الاتصال المرئي. قائد الثورة الإسلامية أكد دعمه الكامل للمسار القانوني لمجلس صيانة الدستور في عملية البت في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، معربا عن شكره للمرشحين المرفوضة أهليتهم لاحترامهم قرار مجلس صيانة الدستور. كما دعا الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت لمن يمتلك الأهلية، مشيرا إلى أن الانتخابات تجري في يوم واحد لكن آثارها تبقى لبضع سنوات. وكان الرئيس روحاني أكد خلال اجتماع الحكومة أن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب، معتبرا أن الانتخابات حدث مهم لأنها ليست مجرد حضور المواطنين إلى صناديق الاقتراع والإدلاء برأيهم، بل الأمر يتعلق باختيار شخص يكون رئيسا لكل أبناء الشعب وممثلا لهم جميعا.
انتخابات، إن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو استمرار السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب بكثافة، والحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الناس بنسبة عالية. الانتخابات ليست فقط مجرد اختيار رئيس للسلطة التنفيذية، بل إنها عملية لاختيار رئيس لكل الشعب الإيراني، وعلى الناس المشاركة بوعي كامل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
وفي السياق تجري الاستعدادات للدخول في المنافسة على الرئاسة الإيرانية بين المرشحين السبعة الذين تمت المصادقة عليهم من قبل مجلس صيانة الدستور. وقد شهدت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران مراسم تحديد مناظرات المرشحين لخوض المنافسة، وجرت القرعة بحضور مندوبي المرشحين لتحديد أرقام خصصت لكل مرشح من أجل وضعهم على جدول البرامج التلفزيونية والإذاعية الدعائية التي من المقرر أن يشرح فيها المرشحون برامج عملهم وأطروحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل البلاد في السنوات الأربع القادمة.
انتقدت ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي صمت الغرب على الفضائع الصهيونية، وتساءلت عن المدة التي ستستمر حصانة إسرائيل من العقاب. وقالت ممثلية إيران في تغريدة إن العدوان الصهيوني الأخير على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 60 طفلا، وأن المؤسسات الدولية أثبتت على نطاق واسع جرائم الحرب للكيان الصهيوني. بدوره انتقد ممثل إيرلندا في البرلمان الأوروبي الازدواجية تجاه جرائم الاحتلال، متسائلا متى يريد الاتحاد الأوروبي التحدث عن الإبادة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني. تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة. وخلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في فلسطين، أيد مشروع القرار الذي قدمته باكستان 24 دولة من أصل 47، فيما صوتت ضده 9 بلدان بما فيها ألمانيا وبريطانيا، بينما امتنعت 14 دولة عن التصويت بينها فرنسا. وعبرت الولايات المتحدة عما أسمته أسفها الشديد لقرار مجلس حقوق الإنسان، وقالت إنه يهدد بعرقلة التقدم الحالي في المنطقة حسب تعبيرها. وحول هذا الموضوع نتوقف عند هذا التقرير.
قد ترقى إلى جرائم الحرب ضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، رؤية تشكلت لدى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، مع عدم تلقيها أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
لم نرى أي دليل على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية. إذا تبين أن تأثير الضربات الإسرائيلية التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين والمنشآت المدنية كان عشوائيا وغير متناسب، فإن هذا الهجوم يمكن أن يشكل جريمة حرب. ندعو إسرائيل إلى وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية على الفور.
ودعت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات الأخيرة والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وضع حد فوري لعملية طرد عائلات فلسطينية طبقا لالتزامات الكيان المحتل بموجب القانون الدولي. وفي سياق الإدانة الدولية للانتهاكات الإسرائيلية، استدعت وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي السفير الفرنسي لدى تل أبيب بعد تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي حول مخاطر أن يشهد الكيان فصلا عنصريا. واعتبر وزير خارجية الكيان غابي أشكينازي خلال لقائه السفير الفرنسي إيريديك دانون تصريحات جان إيف لودريان غير مقبولة ولا أساس لها ومنفصلة عن الواقع. كما دان رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو تصريحات لودريان معتبرا إياها بأنها مواعظ منافقة. وكان لودريان قد صرح في معرض تعليقه على المواجهات التي اندلعت بين اليهود والعرب خلال أحداث غزة بأن مخاطر الفصل العنصري كبيرة ما لم يتم التوصل إلى قيام دولة فلسطينية بجانب الكيان.
ونبقى في ذات السياق، حيث أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة وقتلهم يعتبر جريمة حرب. وأكدت باشليه أنها لم ترى أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها الطائرات الإسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية، مضيفة أن إسرائيل زعمت أنها قصفت مجموعات مسلحة، إلا أن ضرباتها أدت إلى مقتل وجرح مدنيين عزل. فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة بعدما حاز على أكثر من 95% من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ. وقال صباغ في مؤتمر صحفي إن المرشح بشار حافظ الأسد حصل على أكثر من 13,540,000 من أصوات الناخبين، بينما حصل المرشح محمود مرعي على 3.13%، وحصل المرشح الآخر عبدالله سلوم عبدالله على 1.5% من أصوات الناخبين. عقدت الرئاسات الأربع في العراق اجتماعا لبحث تداعيات اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح. وقال رئيس الوزراء المصطفى الكاظمي في الاجتماع أن هذه الحكومة كلما تتقدم خطوة لعودة الاستقرار هناك من يحاول عرقلتها لغرض مكاسب فئوية على حساب العراق. هذا وقد وصفت حركة النجبة العراقية اعتقال قاسم مصلح بأنه مؤشر على النفوذ الأمريكي والبعثي والداعشي، مؤكدة أن وقوف مصلح أمام المخططات الإرهابية الشريرة هو الدافع الأساسي وراء هذا الإجراء. أفادت وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية بأن قاعدة جوية وصفتها بالغامضة تبنى على جزيرة ميون اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي والمطلة على مضيق باب المندب. وأشارت الوكالة نقلا عن مسؤولين يمنيين إلى أن الإمارات تقف وراء بناء هذه القاعدة. ومن جهته قال عضو مجلس الشورى اليمني صلاح باتيس أن الشواهد واضحة على سيطرة الإمارات عسكريا على بعض القواعد في الجزر اليمنية. وقابلت الأوساط اليمنية هذه التطورات بغضب وسخط واسعين، واعتبرت أن هذا التطور يؤكد حقيقة التحذيرات حول نوايا التحالف السعودي الإماراتي وأطماعه الاستعمارية وأهداف تدخله العسكري في اليمن. التفاصيل في هذا التقرير.
بغضب وسخط واسعين قابلت الأوساط اليمنية التقارير المتعلقة بشروع الإمارات إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون الاستراتيجية القريبة من مضيق باب المندب. فالخطوة الإماراتية توحدت الردود المستنكرة لها سواء من قبل القوى المناهضة لتحالف العدوان أو قوى مؤيدة له، إذ اعتبر مسؤولون في حكومة هادي أن ما يحدث وصمة عار وتفريط بسيادة اليمن، وهو الموقف الدائم والمتكرر لطرف صنعاء.
الآن في المحافظة الجنوبية تغلي وتقتلي نتيجة هذا المحتل، وما كنا نقول قبل 7 سنوات بأنهم محتلين، اليوم في المحافظات الجنوبية أيضا بيرفعوا نفس الشعار.
ويكشف هذا التطور حقيقة ما توالت من تحذيرات حول نوايا التحالف السعودي الإماراتي وأطماعه الاستعمارية وأهداف تدخله العسكري في اليمن، وهذا ما ترجمته التحركات الأخيرة لأبو ظبي في جزيرة ميون بالتزامن مع إنشائها لتشكيلات عسكرية في الساحل الغربي ومحافظة المهرة، وما سبق ذلك من استحداثات عسكرية في جزيرة سقطرى التي تدار حاليا من قبل قوات إماراتية.
دور ما يسمى بشرعية هادي وحكومة هادي، لما تمكن المحتل أساسا من دخول أي شبر من أرض اليمن ناهيك عن وصوله إلى مياهنا وجزرنا وسواحلنا.
ويكتنف الغموض الموقف السعودي من المساعي الإماراتية لاحتلال الجزر اليمنية، لكن ثمة من يعيد الأمر إلى تفاهمات وسياسات تقاسم بين الحليفتين، خاصة مع معلومات تشير إلى سيطرة السعودية بشكل تام على جزيرتي بكلان والدويمة قبالة سواحل ميدي.
وتبدو حكومة هادي كالمتفرج إزاء هذه الممارسات التي أثارت سخط الأوساط اليمنية مع اختلاف توجهاتهم بما فيهم أتباعها، فيما عزز الأمر موقف صنعاء الذي تلخصه في الدفاع عن سيادة اليمن ووحدتها واستقلاليتها.
وأخيرا في الشأن الأفغاني، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام الكونغرس أمس أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يأتي بوتيرة تسبق الجدول الزمني المحدد. وقال أوستن أمام لجنة فرعية في مجلس النواب أن الرئيس بايدن كان قد أمر بسحب القوات من أفغانستان بحلول سبتمبر، وأضاف يمكنه أن يخبرهم بأن الانسحاب يأتي وفقا للخطة وبوتيرة تسبق أوانها قليلا. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية. ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي تنتقد صمت الغرب تجاه جرائم الصهاينة. والرئيس السوري بشار الأسد يحقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قمم في الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم. من دواعي سرورنا أن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى من جولاتنا الأسبوعية بين رحاب الأدب الروائي العالمي عبر برنامجكم قمم في الأدب العالمي.
أعزائنا الأفاضل، سنستكمل في محطتنا لهذا الأسبوع ما بدأناه في الأسبوع المنصرم من استعراض وتحليل للرواية الروسية الأشهر الأم لماكسيم غوركي وجوانبها الملحمية والإنسانية، حيث يروي لنا الكاتب حكاية تحطيم شعب بأكمله لقيود الذل والاستعباد ليستعيد حريته في النهاية بعد أن حطم حاجز الخوف في داخله وبدأ عملية التغيير من ذاته. الفكرة التي يطرحها الكاتب مقنعة ولكنها متناقضة مع حالة الواقع البائس، فهو يبسط الأفكار ليفهمها العامل البسيط. وعملية المقارنة بين الحالتين السكون والتغيير كانت تصب لصالح الفعل الإنساني الخلاق، فعل الثورة والتمرد اللذين سيزيدان من متعة الحياة وجمالها، وهما من سيخلق الأمل. وهذا يعني التفكير بشيء جديد مما يجعل الرتابة والروتين من مخلفات الماضي.
فغوركي مستمعين الأفاضل يتحدث إذن عن حتمية الثورة ولا يتحدث عن حتمية الانتصار، إلا أن النتيجة غير معروفة، تحتمل النجاح والفشل، لكن المحاولة هي الأهم. ومن هنا ينشأ مفهوم جديد للعمل الثوري يتمثل في محاولة التغيير، فهي السمة الأسمى للفعل الإنساني، يكفي أن يقدم الإنسان عليها لكي يكون فاعلا، كما أكد الكاتب ذلك في قوله: قليلون هم أولئك الذين يرضون عبور تلك الطريق الطويلة العسيرة، وقليلة هي الأعين التي تستطيع إدراك هذه الرؤية الأسطورية عن مملكة الأخوة الإنسانية التي لا مفر من بلوغها في نهاية الطريق.
أعزائنا، لابد لأي حركة تغيير من وجود محفزات ودوافع تعمل على إثارة بعض الأفراد الذين سيقومون بدورهم في التحريض وتجنيد آخرين لصالح الفكرة النبيلة. لكن هذا التحريض ليس نظريا وحسب، بل لابد أن يكون مدعوما بحقائق ودلائل من الواقع. لكن هناك مشكلة تواكب عملية التحريض، تتمثل في أن الناس بلها أكثر بكثير مما هم أشرار، فهم لا يستطيعون رؤية سوى ما هو تحت أنوفهم كما يقول الكاتب. فالعادات ومسار الحياة الرتيب وتقليد المجتمع والأفراد والنظام السائد، كل ذلك يشكل عوامل تثبيط لأي فكرة تدعو للتغيير أو لتجاوز هذا الواقع. لكن هذا الواقع البليد يكون بداخله المحفز لعملية التغيير، فهو من يمد الثوري بأهمية العمل على التغيير والانقلاب على الواقع.
وشرح ماكسيم غوركي الواقع بطريقة مغايرة عما يفهمه المجتمع من خلال إعادة التفكير بهذا الواقع، كقول الكاتب: عندما تقتل الآلة عاملا أو تنتزع إحدى ذراعيه يقولون إنها خطيئته هو، أما عندما يمتصون كل الدم من فتى في مقتبل العمر ثم يلقون به كالجيفة النتنة فذلك أمر لا تفسير له، هو تحليل لحدث من الواقع بطريقة تخدم الجماهير وتجعلهم ينسجمون مع فعل التغيير ويتقبلونه كفكرة أولا، ومن هنا تكون أهم خطوة قد أنجزت، وهي تقبل الجماهير لفكرة التغيير وتقديم طريقة تفكير جديدة كما فعل الكاتب في الرواية.
ومن وسائل دفع الجمهور إلى أن يتفاعل أكثر مع ما يطرح من أفكار وأحداث إضفاء صفة واحدة على معنى نحن وأنا، أي جعل المجموع والذات كيانا واحدا وصهرهما في بوتقة واحدة، فيكون المستمع وكأنه هو من يتحدث عن نفسه، فيكون عندها الكلام له تأثير خاص واستثنائي في النفس، كما يقول الكاتب ماكسيم غوركي على لسان إحدى الشخصيات: أنا لا أملك الحق في غفران أي شر، كان وإن لم يؤذني فأنا لست الوحيد على هذه الأرض، فقد أصفح اليوم عن إهانة يوجهها أحدهم لي، وربما ضحكت منها لأنها من التفاهة بمكان، لكنه غدا قد يجلد شخصا سواي بعد أن جرب قوته في أني لا أستطيع أن أنظر إلى الناس سواء.
وهكذا فإن المجموع كان المحرك والعامل الأهم في السعي نحو التغيير، فكان الأوكراني وهو أحد شخصيات الرواية الرئيسة الذي يتحدث بصيغة الأنا والتي تعني نحن، قد جعل الأم المستمعة تتفاعل مع فكرته وتصطف إلى جانبه وتعمل معه. فالفكرة التي يحملها الأوكراني الثوري تجعل المتلقي مهما كان بسيطا في تفكيره يتوقف عندها، فهذا أسلوب جديد في الطرح بطريقة لم يعهدها المستمع من قبل، فالفكرة كانت جميلة وجديدة وتدخل إلى النفس بسهولة ويسر، وتجعل المستمع يشعر بغبطة لهذا الداخل الجديد، فالفكرة بحد ذاتها تمثل خروجا وتمردا على المألوف.
أيها الأخوة والأخوات، نحييكم من جديد، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم قمم في الأدب العالمي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، الواقع يدفع الثوري بالاستشهاد بجوانب منه، فحجم القمع والقهر وشدة البؤس لابد من تناولها ونسبتها إلى العدو المتمثل في النظام، فهو السبب الرئيس لما يحصل. من هنا لابد من شحن الطاقة الثورية عند الناس بهذا الجانب المضاد لهم والذي يعمل على تدميرهم. ومن أمثلة هذا التناول في رواية الأم قول الكاتب: في تلك الليلة بعد أن توجهت الأم إلى فراشها واضطجع بافل في سريره يقرأ كعادته، جاء رجال الدرك وأخذوا ينقبون البيت وهم يهددون في غضب، يصعدون إلى السطح ويخرجون إلى الفناء في حركة دائبة، وتصرف الضابط الأصفر الوجه في سخرية مهينة كما فعل في أول مرة، وتراكمت في صدر الأم سحب سوداء من المرارة والكراهية لأولئك الناس الذين يحرمون الأمهات من أبنائهن.
الجريمة السياسية كانت دائما الأهم والأخطر على النظام القمعي من الجريمة الأمنية، من هنا نجده يندفع بشراسة نحو الخطر القادم من السياسي ويهمل الجريمة الأمنية ويؤجلها إلى حين، فهي تبقى ضمن سيطرة مهما بلغ حجمها ومهما كانت نوعيتها، وهذه الحالة كانت قبل أكثر من 100 عام ولكنها مستمرة في العديد من الأنظمة القمعية، فلا مشكلة من السرقة ونهب أموال الشعب والدولة معا، لكن وجود أفكار تدعو إلى الحد من هذه الجرائم يعد أمرا خطيرا ويهدد النظام برمته.
ومن ضمن الشخصيات التي تحدثت عن بطش النظام في هذا الجانب أعزائي الأفاضل شخصية روبن الذي تحدث عن طريقة تعامل رجال النظام معه، فقال في لهجة التظلم مخاطبا المحقق: إني أكسب خبزي بعرق جبيني ولا أنال أحدا من الناس بأذى، فلماذا تقول إني وغد؟ فأخذ يزعق في وجهي ولطمني على أسناني، ثم ألقى بي في مخفر الشرطة طوال 3 أيام، ولقد فكرت: إذن فهكذا أنتم تخاطبون عامة الناس، أليس كذلك؟ إذن فلا تنتظر منا أن ننسى ذلك يا أيها الشيطان، فإذا لم أثأر منك أنا فإن السواي سيفعل ويثأر لإهانتي منكم ومن أولادكم، لا تنس هذا، لقد حرثتم صدور الناس بمخالبكم الفولاذية هنا وزرعتم الحقد هناك، فلا تنتظروا إذن أي رحمة.
هكذا كلما كان هناك سوء فلابد من المعاملة بالمثل، فتعاليم الدين تقول العين بالعين والسن بالسن، وهي المحرك للتمرد على الواقع المتمثل في رجال الأجهزة الأمنية والبوليسية للنظام.
أعزائنا الكرام، في هذه الحلقة المخصصة لاستعراض رواية الأم لماكسيم غوركي، حيث يقدم لنا مفهوما جديدا للعطاء يعتمد على الذات التي تؤمن بقضية ما فتكون مبدعة ومتألقة في العطاء. على سبيل المثال الأوكراني الثوري الذي يعلن قائلا: أنت مضطر في بعض الأحيان أن تحارب نفسك كي تستمر على السير قدما، ينبغي أن تكون قادرا على إعطاء كل شيء قلبك بأسره، وأنه لأمر سهل أن تهب حياتك فتموت من أجل القضية، لكن عليك أن تعطي أكثر من ذلك أيضا. ما هو أعز من حياتك نفسها؟ وعندما تعطي ذلك تعرف كيف تنمو الحقيقة التي تناضل من أجلها قوة وبأسة، تلك الحقيقة التي هي أعز شيء في العالم على قلبك.
لم يقتصر العطاء على التضحية بالنفس، لكن هناك ما هو أهم منها: الجهد والصبر والتجلد وتحمل التعب، فكلها أهم وذات قيمة وأكثر نفعا للقضية من مجرد التضحية بالنفس، فالحرص عليها في مثل هذه الأجواء يكون أشق وأصعب من تقديمها، وعندها فقط يكون العطاء ذا ثمرة ينتفع منها كل الناس. والحب أيضا طرحه غوركي ضمن مفهوم جديد مغاير لما تعارف عليه الناس، فالأم منبع الحب تتحدث عنه بطريقة جديدة. هؤلاء الناس الذين يتعذبون هكذا من أجل الشعب كله، يذهبون إلى السجن وإلى سيبيريا ويموتون، وفتيات يمشين وحدهن في الليل مسافات شاسعة، يغصن في الوحل ولا يأبهن بالأمطار والثلوج، من يرغمهن على ذلك ولماذا يفعلونه؟ لأن في قلوبهم حبا كبيرا طاهرا، ولأنهم يملكون الإيمان، الإيمان العميق الراسخ.
أعزائنا، وتطرح الرواية مجموعة من المقولات التي تصل في معناها إلى الحكم، فالكاتب وضع خلاصة تجربته في هذه الرواية فيقول بخصوص التعليم: التعليم أشبه بالمطر، كل قطرة تسقي البذور، كناية عن أهمية التعليم وشموله للخير في كل ما يتعلق بالحياة. ويقول غوركي في صيغة السؤال بشأن ضرورة ترسيخ روح التضحية والفداء لدى الأمهات: متى يصبح لدينا أمهات يرسلن أبنائهن إلى الموت وهن يبتسمن؟
وصحوة الضمير تدفع بالإنسان أن يتخذ ولو موقفا واحدا صحيحا في حياته، لابد لي أن أسير مع العدالة ولو مرة واحدة قبل أن أموت، والنتيجة تكون مقرونة دوما بالإيمان وبصفوة الجهد المبذول. سيتغلب المرء على كل شيء وينتصر إذا كان لا يبخل بجهوده في هذا السبيل، ومشاركة الآخرين بالعمل يمنح الطمأنينة للنفس. عندما يعرف المرء أن ملايين الكائنات تريد نفس الشيء الذي يسعى من أجله، فإن قلبه يزداد لطفا، وطيبة القلب قوة عظيمة.
أعزائنا، على أمل أن تكونوا قد جمعتم بين الفائدة والمتعة من جولتنا لهذا الأسبوع بين جنبات الأدب العالمي،
وبرجاء أن نجدد اللقاء بكم في محطتنا القادمة عبر برنامجكم قمم في الأدب العالمي الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نترككم في رعاية الخالق،
وتقبلوا من قسم الثقافة والأدب والفن خالص التحيات. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وتذيب الظلام قلب العليل،
أنت حسبي وأنت جاني ولك الأمر يا إلهي.
ضعفت حيلتي وحار دليلي، فاجعل الرشد في الحياة سبيلي.
Allah.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي. مستمعينا الأعزاء، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم سنتناول موضوعا يخص الأطفال وما يسببونه في بعض الأحيان من إحراجات أو مشاكل عندما يفشون بأسرار البيت أمام الآخرين، سواء أكان هؤلاء الآخرون غرباء أم لا. والسبب كما تعلمون أعزائي المستمعين يعود إلى تقصير الوالدين عندما يتطرقون إلى الحديث عن أمور حياتهم أو مستوى معيشتهم أمام أبنائهم، أو ربما يقوم في بعض الأحيان الأب بتوجيه انتقاد ما إلى أحد الأشخاص المقربين، فيستمع إلى ذلك الطفل ويترسخ في باله، ثم في يوم يبوح به أمام ذلك الشخص في مناسبة ما، فتحصل المشكلة أو يحصل الإحراج.
أبو أمين موظف متوسط الحال، لكنه رغم ذلك كان حريصاً على توفير بعض المال شهرياً من راتبه الذي يتقاضاه من الشركة، وقد كانت زوجته هي الأخرى تشجعه على ذلك. وزوجته ربة بيت ناجحة جداً، فهي تتمتع بقدرة متميزة على إدارة شؤون البيت. استطاعت ومن خلال تشجيعها لزوجها وحثه على التوفير وعدم الإسراف أن تساهم في بناء البيت الذي يسكناه هما وولدهما. لذلك فقد تعود أبو أمين عندما يرجع من عمله أن يبدأ بالحديث مع زوجته عما يخطط له في عمله، وكيف يحاول أن يطور نفسه بأن يعمل عملا إضافيا مثلا، أو كم أصبح يمتلك من المال، وغيرها من الأمور التي تخص حياة الزوجين. في يوم عاد أبو أمين إلى البيت والفرحة تملأ قلبه، ولما استقبلته زوجته سألته: ما بك يا زوجي العزيز؟ أجابها: لقد منحتني إدارة الشركة علاوة شهرية نقدية جيدة نتيجة تحقيقها أرباحا كثيرة هذا الشهر، لذا أعتقد أن المبلغ الذي بحوزتنا سيكتمل لكي نشتري السيارة وبقية الأشياء في المنزل. وهنا قال أمين لأبيه: أبي، أريد أن تشتري لي ساعة جميلة تليق بي، فكل زملائي في المدرسة يمتلكون وأنا لا أمتلك. نظرت أم أمين إلى زوجها بانتظار ما سيقوله، فأردف الأب قائلا: يا بني، هذه العلاوة التي حصلت عليها لا تكفي لشراء كل الأشياء مرة واحدة، لكنني أعدك بأن أشتري لك الساعة الجميلة التي تعجبك في المرة القادمة. فقال الابن لأبيه: لا، فالساعة في هذه الحالة لا تكفي، أريد أن تشتري لي دراجة هوائية أيضا. ضحكت الأم وقالت: مثل ما تريد يا ولدي، فأبوك والحمد لله قد أصبح راتبه جيدا ويستطيع أن يلبي كل طلباتك. ذات يوم اتصل بأبي أمين شقيقه طالبا منه مساعدة مالية بسيطة، وهو قد تعود على ذلك كلما دعته الحاجة. اعتذر هذه المرة أبو أمين قائلا لشقيقه: أنا آسف جدا يا شقيقي العزيز، فأنت تعلم بأن راتبي لا يسد نفقاتي أنا وأسرتي، لكن لو حصلت على علاوة مثلا فسوف لن أتردد في ذلك أبدا، صدقني. اعتذر شقيق أبي أمين بدوره ولم يصر على طلبه، فقد كان على يقين بما قاله أبو أمين. لما عاد شقيق أبي أمين إلى بيته كانت زوجته بانتظاره، فسألته حالما فتح الباب: ها، ماذا قال لك أخوك؟ نظر إليها ثم قال: يبدو أن أخي هو الآخر في محنة مالية، فالحق معه، راتبه هو أيضا قليل ولا يساوي نفقات بيته وزوجته وابنه. ردت عليه زوجته: أنا أيضا لا أعرف ماذا سأفعل عندما سنذهب إلى بيت أخيك يوم الخميس. تعجب زوجها وقال: يوم الخميس؟ وماذا تعنين بذلك؟ أجابته قائلة: نعم، لقد اتصلت بي أم أمين ودعتنا إلى حفل بسيط ستقيمه بمناسبة عيد ميلاد أمين. وهنا قال لها زوجها: وأية هدية سنشتري له ونحن لا نمتلك نقودا؟ كم أنا خجل من ذلك. حاولت الزوجة أن تطمئن زوجها فقالت له: لا تقلق بشأن الهدية، فأخوك أعلم بحالك ولا أعتقد أنه سيلومك. سأحاول أن أجد شيئا مناسبا لابن أخيك، ولكن جهز حالك ليوم الخميس. وفي يوم الخميس اجتمع الكل في بيت أبي أمين احتفاء بمناسبة عيد الميلاد، وقد ارتدى أمين أحلى الملابس وأجملها، وكان واضحا ما أنفقه أبوه لأجله من لوازم لهكذا مناسبات، بالإضافة إلى دعوته لأغلب زملائه في المدرسة. انتبه شقيق أبي أمين إلى ذلك كما انتبهت زوجته، وقد همست في أذنه متسائلة: يبدو أن أخاك قد اقترض مبلغا من المال لأجل هذا الحفل. أجابها زوجها قائلا: لا أعتقد أن أخي يفعل ذلك، فهو لم يقترض أبدا في حياته حتى في أحلك الظروف. مرت الدقائق وكان الكل فرحا ومنسجما بالحفل الذي أقامه أبو أمين. ولما حان موعد تقديم الهدايا لأمين أدخل أبو أمين دراجة هوائية جميلة إلى مكان الحفل. فرح أمين كثيرا لما شاهد الدراجة، ثم تقدمت أمه وأعطته ساعة جميلة كالتي تمناها ابنها، فاندهش شقيق أبي أمين كثيرا لهذا الحال، فسأل أخاه قائلا: كيف تمكنت من توفير كل هذه النفقات وأنت تعاني مثلي من قلة الراتب؟ وهنا انبرى أمين قائلا: يا عمي، أنت تتساءل من أين جاء أبي بالنقود؟ فأنت لا تعلم أن أبي يمتلك نقودا كثيرة، لقد وعدني بأن يشتري لي أشياء أخرى لو نجحت في المدرسة، كذلك لا تعلم بأن أبي سوف يشتري سيارة جميلة، وكذلك لا تعلم بأن أبي قد حصل على علاوة شهرية كبيرة من الشركة وأنت لا تعلم. وهنا شعر أبو أمين بالحرج من أخيه، فلم يبق شيء لم يقله ابنه، فاضطر لأن يصرخ به حتى يسكته. تفاجأ شقيق أبي أمين بما سمع، واكتشف بأن أخاه فعلا قد أصبحت أوضاعه المالية جيدة، ولكنه تساءل لماذا أخفى عنه ذلك. حاول أبو أمين أن يشرح لأخيه سبب إخفائه، لكنه فشل في ذلك. لما لا، وقد امتنع هذه المرة أن يمد يد العون له. لهذا فقد اقترح على أخيه أن يعطيه فرصة حتى يوفر له شيئا من المال في صباح اليوم التالي، لكن أخاه رفض ذلك وخرج منزعجا دون أن يسلم عليه. ولما علمت زوجته بالأمر، هي الأخرى تركت البيت لتلحق بزوجها، وهكذا تسبب أمين في إحراج أبيه بعدما فضح كل أسراره أمام عمه.
وهكذا مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعتم إلى قصة أبي أمين، نتوجه إلى سماحة السيد رياض الموسوي الباحث الإسلامي من جمهورية العراق لسؤاله عما يراه الشرع الإسلامي في تربية أولادنا وتوجيههم الوجهة الصحيحة لكي لا يقع الآباء في هكذا مطب أو إحراج، فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. في ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية وما ورد من روايات عن الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام أجمعين، الكثير الكثير في موضوع تربية الأولاد تربية صالحة وطيبة. ولعلي أستطيع أن أختصر في هذه الدقائق أن أهم ما يشير إليه الإسلام الحنيف أن تكون التربية ضمن شروط وضمن تكون خلال يعني منهج تربوي إسلامي ونفسي للطفل. منها مثلا أن الطفل له مراحل في عمره، فكل مرحلة لها طريقة خاصة في التربية، كما ورد في النصوص عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الأولاد: اتركه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، يعني سبع سنوات. فعزيزي المستمع، هذه الرواية الشريفة تبين أن الأبوين عليهما أن يلتزما بهذه التوجيهات، بأن الأطفال في هذا العمر وهو من الولادة إلى السنة السابعة ينبغي التعامل معهما بكل لين وبكل رحابة صدر، وأن لا يعنف ولا يتعامل معهما معاملة قاسية، لأن ذلك يكون مردوده سيء على تربية الصبي أو الصبية وفي مستقبل حياتهما. ثم بعد ذلك مرحلة التعليم والتأديب للطفل والصبي تكون من 7 سنوات إلى 14 سنة تقريبا من عمر الطفل أو من عمر الصبي والصبية. وفي هذه المرحلة أيضا عزيزي المستمع على الوالدين أن يهتم بأن يوصل التربية بالشكل المناسب لأولادهما، وليس بالتعنيف والتوبيخ والشدة واستعمال الأساليب التي هي لها ردود فعل شديدة من قبل الأولاد. ثم المرحلة الأخيرة في هذه الرواية الشريفة بأن من عمر 14 عاما إلى 21 عام، هذا هنا ينبغي للوالدين وخصوصا الأب أن يتعامل مع أولاده كأنهم أصدقاء وصاحبه سبعا، وليس معاملة الفوقية الأوامر الشديدة التي تكسر التي في الواقع تؤثر على شخصية الشباب والأولاد وخصوصا في مرحلة المراهقة. هذا باختصار. لذلك الذي لا يلتزم بتوجيهات الإسلام الحنيف في التربية تقع العائلة في مشاكل من قبيل مثلا أن بعض الأخبار للعائلة تتسرب بالخارج أو مثلا إفشاء أسرار العائلة للخارج وهكذا.
وبعد أن استمعنا أعزائي المستمعين إلى إجابة سماحة السيد رياض الموسوي الباحث الإسلامي من العراق، نتوجه الآن إلى لبنان مع الأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية لسؤالها عن أضرار إشراك الأولاد بأسرار الأحاديث التي تجري ما بين الوالدين وما هي الطرق الصحيحة لتوجيههم، فلنستمع إليها.
أول شيء السلام عليكم. كل عائلة عندها أسرارها الاجتماعية والسياسية، مشان هيك إنه بده يكون الأهل الأم والأب كتير حريصين في إظهار هذه الأسرار أمام الأطفال، لأنه الطفل بيتكلم عن براءة وهذه البراءة يمكن يستغلها الآخرين بطريقة غير سليمة ومؤذي، ممكن تؤدي احيانا الى خراب بيوت وحتى الى اذى كان مثلا العائله بتعيش بضمن اجواء سياسيه معينه، مثل مثلا الناس اللي كانت عايشه بالعراق على ايام مثلا صدام الظالم، مثلا كان يستغل انه مع زمين اي عائله مثلا تعرف صوره الامام الخميني قدس الله سره، كانت العائلة كلها تتاخذ إلى السجون وتعدم. مش هيك الأهل لازم يتعودوا، يعود أولادهم من نعومة أظافرهم إنه يتعلموا كيفية حفظ الأسرار وعدم إخراجها خارج أبواب المنزل. يعني هذه الطريقة بتصير إنه بالتعويض تدريجيا من خلال هم علاقاتهم العائلية، مثلا إنه الولد إذا خرج أبوه من المنزل ممكن الأم تسأله وين أبوك، بل أنا ما بعرف، إذا قلنا الجواب بتقول له لا، أنت إذا أنا سألتك أو أي حدا ممكن تقول له إنه أنا ما بعرف. إذا الأم خرجت من المنزل أو دخلت كمان ممكن الأب يسأله، لازم يتعود إنه يجاوب إنه أنا ما بعرف ما شفت شيء، حتى يتعود هذا الشيء إنه بالمجتمع خارج إذا أي حدا من الجيران أو أهل أو أي شيء أو أي ناس، يعني إنه أي شيء داخل البيت حتى الحركة إنه ما يظهرها للآخرين. الأهل أول شيء بدي يراعوا المرحلة العمرية، يعني كل مرحلة وإلها خصوصيتها وإلها قدر من معرفة الأسرار. بيبدأ مع الطفل طبعا منذ الصغر، يعني مثل ما سبق قلت لك إنه بالأول بيبدأ على مرحلة صغيرة إنه أي شيء أي كلام مثلا حصل في المنزل أو عملية خروج أو مجيء أهل أو أي ناس أصدقاء، إنه هذا الشيء ما يصير حديث خارج المنزل. طبعا المرحلة الثانية بتعود الولد على إنه يختم هذا، يعني تعود أسلوب إنه أنا ما لازم أحكي أي شيء ولا حتى على مستوى الأمور البسيطة. طبعا لما بيكبر بيكون التعقيدات أكثر والأسرار بتكبر أكثر، حتى إذا حكى شيء قدام الطفل يكون عنده خلاص تعود على إنه يختم إذا عرف شيء. طبعا الأهل لازم يتجنبوا إذا في أسرار خطيرة، يعرفوا إنه الولد دائما أذانه صاغية وبيسمع وبيوعى وعنده وعي لما يدور حوله في المنزل. يعني ما نقول نحن طفل صغير إنه مش عم يفهم وإذا حكينا نحن قدامه أي شيء هو مش هيتأثر، بالعكس الولد حافظ، يعني بيحفظ بسرعة وبينطق بسرعة الأمور، خاصة إذا كانت أمور شوي دقيقة. يعني مش هيك الأهل بده يكونوا كثير حافظين إذا كان في أسرار شوي إنه مستوى يعني عالي وبفضلوا هن إنه ما تطلع نهائياً. وبتصير بعدين عملية تعويض إنه مثل ما قلنا على حسب المرحلة العمرية، كل فترة إنه مرحلة عمرية بدها قديش كمية السر اللي ممكن الولد يعرفه ويحافظ عليه.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا الكريمين على حسن المشاركة، ك كما نشكر لكم أعزائي حسن الاستماع لبرنامج من الواقع الذي قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع لك يا واسع الرحمة جيت ترحم مناجاتي جيتك معترف مذنب خجلت تبدك أنت عني أتنك نادي وتعثري خطواتي عطفك بذاتي تهت وتحيرت بمري إلي غيرك منو أنا الخجلان من ذنبي عذر مقبول ما عندي إذا صوت الأجل نادى ترس دمع الندم خدي وصفيت بوحشتي وهمي غريب وخايف خايف بلحدي وإذا سألوني عني